وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال رحمه الله: هذه بشارة من الله لعباده المؤمنين بنصرهم على أعدائهم الكافرين، وأنهم لو قابلوهم وقاتلوهم لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا يتولى أمرهم ولا نصيرا ينصرهم ويعينهم على قتالكم، بل هم مخذولون مغلوبون. وهذه سنة الله في الأمم السابقة، أن جند الله هم الغالبون، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال رحمه الله: يقول تعالى ممتنا على عباده بالعافية من شر الكفار ومن قتالهم، يقول تعالى ممتنا على عباده بالعافية من شر الكفار ومن قتالهم، فقال: وهو الذي كف أيديهم، أي أهل مكة، عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، أي من بعد ما قدرتم عليهم وصاروا تحت ولايتكم بلا عقد ولا عهد، وهم نحو 80 رجلا انحدروا على المسلمين ليصيبوا منهم غرة، فوجدوا المسلمين منتبهين فأمسكوهم فتركوهم ولم يقتلوهم رحمة من الله بالمؤمنين، إذ لم يقتلوهم، وكان هذا السبب نزول هذه الآية، أنه نحو 80 رجلا انحدروا على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية من جبل التنعيم يريدون مباغتته، فانتبه لهم. وجاء في بعض الروايات كما في صحيح مسلم أن 12 رجلا أرادوا مباغتة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأسروهم وأخذوهم سلما ثم إنهم تركوهم عفوا عنهم ولم يقتلوهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: كف أيديهم عنكم وكف أيديكم عنهم وكان الله بما تعملون بصيرا، فيجازي كل عامل بعمله ويدبركم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن. ثم ذكر تعالى الأمور المهيجة على قتال المشركين، وهي كفرهم بالله ورسوله وصدهم رسول الله ومن معه من المؤمنين أن يأتوا للبيت الحرام زائرين معظمين له بالحج والعمرة، وهم الذين أيضا صدوا الهدي معكوفا أي محبوسا أن يبلغ محله وهو محل ذبحه وهو مكة المكرمة كما في نسخة، حيث تذبح هدايا العمرة، فمنعوه من الوصول إليه ظلما وعدوانا. وكل هذه أمور موجبة وداعية إلى قتالهم، ولكن ثم مانع، وهو وجود رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر المشركين، وليسوا بمتميزين بمحلة أو مكان يمكن ألا ينالهم أذى. فلولا هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات الذين لا يعلمهم المسلمون أن تطؤوهم، أي خشية أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، والمعرة ما يدخل تحت قتالهم من نيلهم بالأذى والمكروه. وفائدة أخروية، وهو أنه ليدخل في رحمته من يشاء فيمن عليهم بالإيمان بعد الكفر وبالهدى بعد الضلال، فيمنعكم من قتالهم لهذا السبب لو تزيلوا، أي لو زالوا من بين أظهرهم، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بأن نبيح لكم قتالهم ونأذن فيه وننصركم عليهم. هذه الآيات أيضا يبين الله تعالى فيها أمورا مما جرى في يوم الحديبية ومما لم يجري. فقال الله سبحانه: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، أي لو قاتلوكم في ذلك اليوم في يوم الحديبية لفروا من قتالكم ولولوا الأدبار، لما في قلوبهم من الخوف والرعب ولما في قلوبهم من حب الدنيا والتعلق بها. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، أي لا يجدون وليا يتولاهم يؤيدهم يكون معهم، ولا يجدون نصيرا ينصرهم في قتالهم هذا، لأن الكفار لا مولى لهم. ثم قال: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي هذه سنة الله، وهي أنه تعالى ينصر عباده المؤمنين ويكتب الغلبة لهم ويهزم المشركين كما أخبر الله تعالى به في آيات كثيرة. فهذا أمر لن يغير ولن يبدل. وإن حصل للمؤمنين ابتلاء في زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة فإن العاقبة لهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكان حقا علينا نصر المؤمنين في مواطن كثيرة. يعد الله تعالى عباده بذلك، ولكن قد يبتلي عباده في مكان من الأمكنة أو زمان من الأزمنة. ثم قال الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وهذا في هذه القصة في هؤلاء النفر الذين أرادوا مباغتة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. جاء في بعض الروايات أنه دعا عليهم، قال: فأذهب الله أبصارهم. فقام من معه صلى الله عليه وسلم فأمسكوهم دون قتال، ثم عفى عنهم وأطلقهم بعد أن تمكن منهم. ولذا قال الله: وهو الذي كف أيديهم عنكم فلم ينالوكم بأذى أو بسوء ولم يصلوا إليكم بأي ضرر. وأيديكم عنهم، أي وكف أيديكم عنهم بأن جعلكم تعفون عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، أي من بعد أن أقدركم عليهم ومكنكم منهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم ذكر الله تعالى أمورا تبين استحقاق هؤلاء للقتل والقتال، ولكن لأمور أخر الله تعالى ذلك. فقال سبحانه: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، أي هذه أمور كلها توجب قتالهم، أنهم كفروا بالله أولا، لم يؤمنوا ولم ينقادوا لهذا الرسول، أيضا صدوكم عن المسجد الحرام، جئتم تريدون الطواف بالبيت، جئتم معظمين لحرمة الله فمنعوكم من ذلك. والهدي، أي وصدوا الهدي، وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي، وهو الهدي معطوف على الضمير الذي في محل نصب وصدوكم، أي صدوكم عن المسجد الحرام وصدوا الهدي عن الوصول إلى المسجد الحرام وإلى محل الذي ينحر فيه معكوفا أي يبلغ محله، معكوفا حال، أي حال كونه معكوفا بمعنى محبوسا، أن يبلغ محله، ومحل الهدي هو مكة. قال الله: ثم محلها إلى البيت العتيق. وشعاب مكة وفجاجها كلها منحر، فلم يجعل المسلمين يصلون إلى البيت الحرام، ولم يجعل الهدي يبلغ محله الذي ينحر فيه، أي فهذه أمور كلها تستوجب قتالهم، ولكن هناك أمر كان مانعا من القتال في ذلك العام. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أي في مكة من المستضعفين الذين لم يجهروا بالإيمان ولم يظهروه، بل لا زالوا يخفون الإيمان ويسرون به، لم تعلموهم، أي لا تعلمون أشخاصهم أنتم، لا تعلمونهم بأعينهم. كثير منهم لم يجهر بالإسلام، أنت طأوهم، أي ربما إذا دخلتم بقتال ستقتلونهم، ستطأوهم وسينالهم قتلكم، تظنون أنهم من الكفار، فتصيبكم منهم معرة بغير علم، والمعرة بمعنى الإثم الذنب، أي فيصيبكم الإثم بقتلهم. وهكذا يشمل ما قد يقع في قلوبهم من الألم والحسرة على قتلهم إذا علموا أنهم مؤمنين، أنهم مؤمنون. فلهذا الأمر لم يأمر الله تعالى نبيه بالقتال في ذلك العام، وهو عام الحديبية، وأخره حتى تم الصلح، حتى خرج هؤلاء المؤمنون المستضعفون، استطاعوا الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فائدة أخرى، قال ليدخل الله في رحمته من يشاء، أي ومن الحكمة في تأخير هذا القتال أن يؤمن من شاء الله تعالى له الإيمان، فإنه بعد صلح الحديبية تمكن المسلمون من مخالطة المشركين، خالطوهم ونزلوا عندهم ورأوا ما عليه المسلمين، ورأوا ما عليه المسلمون من الخير، فآمن كثير منهم في هذه المدة، مدة الصلح. وكما سبق مما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية معه نحو 1500، وبعدها بسنتين في غزوة الفتح، وأقل من سنتين بأشهر، ذهب ومعه 10,000، معناه آمن أناس كثير في هذه المدة. فكان هذا من الفوائد العظيمة، ليدخل الله في رحمته من يشاء، أي ليمن الله تعالى على من يشاء بالإيمان فيؤمنون فيدخلون في رحمة الله. إذن كان المانع من أمر الله تعالى لهم بالقتال في يوم الحديبية، أو كان السبب والحكمة العظيمة في أنهم لم يؤمروا بالقتال في ذلك اليوم، أولا وجود أناس من المؤمنين رجال ونساء ما زالوا مستخفين بالإيمان، لم يظهروه ولم يجهروا به، فلو دخل المسلمون مقاتلين في ذلك العام لقتلوا بعض هؤلاء المؤمنين ظنا منهم أنهم من المشركين. الأمر الثاني أن الله تعالى أراد أن يدخل في رحمته من يشاء في الإيمان قبل فتح مكة، قال الله لو تزيلوا، تزيلوا أي تميزوا، انفصل بعضهم عن بعض، انفصل المشركون عن المسلمين وانفصل المؤمنون عن المشركين، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لسلطناكم عليهم ولعذبناهم بأيديكم عذابا أليما. ولكن كان لله تعالى في ذلك الحكمة العظيمة وأخر الفتح إلى العام الثامن. في هذه الآية من الفوائد أن سنة الله الماضية التي لا تتغير ولا تتبدل أن النصر لعباده المؤمنين إذا حققوا الإيمان وصدقوا في قتالهم وأصلحوا نياتهم أن النصر لهم، وأن لعدوهم الفرار والهرب والهزيمة، وهذا أمر لن يتغير ولن يتبدل إلا إذا كان من باب ابتلاء بعض الناس ببعض، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن من نعم الله على العباد أن يكف عنهم أيدي الكافرين، فإذا صرف الله تعالى عن أناس بأس الكافرين وأيديهم وأذاهم فهذه نعمة من نعم الله جل وعلا، ذكر الله تعالى نبيه والصحابة بذلك. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن الله تعالى قد يرحم الكافر ويدفع عنه السوء والضرر بسبب وجود المؤمن، فالله لم يعذب هؤلاء الكافرين بسبب وجود المؤمنين بين أظهرهم، ولو تزيلوا وتميزوا لعذبهم الله العذاب الأليم. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن الله تعالى قد يؤخر النصر للمؤمنين ويؤخر الفتح عليهم لحكم عظيمة قد يدركها العباد حالا، وقد يدركوها مآلا، وقد لا يدركونها، فالله تعالى يقضي لعباده الخير ويختار لهم الخير. أخونا يقول: هل يجوز أن يقرأ القرآن وهو مضطجع أو على جنب في حال يكون متعبا فيه؟ نعم يجوز ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر عائشة ويقرأ القرآن، وأثنى الله تعالى على الذين يذكرونه على كل حال، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيجوز أن يقرأ القرآن قائما ومضطجعا وعلى جنب، وليس في هذا شيء من عدم التعظيم، ليس في هذا الحال شيء من ذلك. أخي يقول: صاحب الحدث الأكبر إذا وجد جنازة قد برأ الإمام يصلي عليه، هل يتوضأ ويصلي معهم؟ لا، صاحب الحدث الأكبر لا بد يغتسل، والصلاة على الجنازة لا بد لها من الطهارة، ولا يرفع الحدث الأكبر إلا الغسل، فيجب عليه أن يغتسل، فإن أدركهم وإلا صلى عليها ومن بقي معه، أو إذا رفعت لا شيء عليه. أخ يقول: هل يجوز الدعاء للروافض بالهداية؟ قال بعض العام يقول: الله يهديهم. نعم يجوز، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية لليهود، كانوا يتعاطسون عنده يريدون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، وهكذا دعا لأناس من المشركين أن يهديهم الله. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.